بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، إلى آخر الحديث. ثم أما بعد، فإن أجل نعمة أنعمها الله على عباده نعمة الإسلام، وأعظم منة من الله بها على أوليائه منة الإيمان. فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأما الحق فهو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع الذي به حياة القلوب ونعيمها، ودين الحق هو العمل الصالح الذي به صلاح الحياة واستقامتها. والأول بمنزلة الأساس والأصل للثاني، فالبداءة به مقدمة والعناية بشأنه مؤكدة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. العقيدة معشر الإخوان مشتقة من العقد، والعقد هو الربط والجزم والتوثيق والإحكام، ويراد بها اصطلاحا حكم الذهن الجازم الذي يعقد عليه المرء قلبه فلا يتطرق إليه شك ولا تردد. قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي هذه الدقائق نتحدث عن قضية العقيدة في زمن المتغيرات، نماذج وتطبيقات. سأحدثكم معشر الإخوة والأخوات ومن بلغ عن العقيدة أولا، ثم أبحر بكم في رحلة مع نماذج من رجال العقيدة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الثبات والاستقامة، ثم أثلث وأختم بجملة من المتغيرات والجوانب التطبيقية التي ظهرت في زماننا هذا وكيف ينبغي لنا أن نواجهها. أما العقيدة فإنها أشرف علوم الإسلام، وذلك لتضمنها أشرف علم، وهو العلم بالله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا ريب أن شرف العلم مبني على شرف المعلوم، والله عز وجل أشرف معلوم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مقدمته لشرح الطحاوية قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. أيها الإخوة الكرام، هذه العقيدة التي من الله تعالى بها علينا وأكمل بها الدين وأتم بها النعمة هي رأس مالنا وأعظم ما يجب أن نتمسك به، ولا زالت محل عناية أهل الإسلام قديما وحديثا، لأنها العصمة وهي حبل الله المتين الذي إذا زاغت الأهواء وتبلبلت الألسن عاد الناس إليه. ولذلك اعتنى بها العلماء في تحريرها وضبط قواعدها وأصولها قديما وحديثا، وسموها بأسماء متنوعة كلها تدل على هذا المضمون الرفيع. سموا العقيدة الإيمان، سموها التوحيد، السنة، الأصول، كلها أسماء مستمدة من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا لا يسوغ أن نسميها بأسماء الدون، كما يقال أحيانا الفلسفة أو علم الكلام أو حتى الفكر الإسلامي، لأن العقيدة ليست نتاجا بشريا ولا نشاطا ذهنيا، وإنما هي وحي منزل من عند الله عز وجل. وأما موضوعاتها فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما تفرع عن هذه الأصول العظيمة. إخوة الكرام، إن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة، لأن العقيدة هي قوام الحياة وفيصل ما بيننا وبين اليهود والنصارى والمشركين. قال ربنا عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وتتضح أهميتها ومسيس الحاجة إليها من خلال الوجوه التالية: أولا، العقيدة هي أصل الدين وأساس دعوة المرسلين. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، العقيدة الصحيحة شرط لصحة الأعمال وقبولها. قال ربنا عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أن فقدان هذه العقيدة سبب لرد الأعمال في الدنيا وحبوطها في الآخرة. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. وأما حبوطها في الآخرة فقد قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الوجه الثالث، أن العقيدة الصحيحة سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والسعادة مطلب كل حي في دنيا وأخرى. تأمل في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذاك في الآخرة. كما أن الإعراض عن العقيدة سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضجة. وأما في الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. الوجه الرابع الكاشف عن أهمية العقيدة، أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال، وفسادها يوجب إهدار الدم والمال. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. كذلك أيها الإخوة، من أوجه أهمية العقيدة أن العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين للأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي. قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم أيضا من أوجه أهمية العقيدة أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة والخرافات السخيفة. قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كما أن العقيدة تمنح المرء القناعة التامة والاضطراد العقلي السالم من التناقض والخلل، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله فلا تناقض فيه ولا اضطراب، وما كان من عند غير الله فهو مظنة الاضطراب والاختلاف. وفقدان هذه العقيدة يورث القلق والحيرة، كما عبر عن ذلك أحد الشعراء الضالين حين قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أما المؤمن فإنه يدري، يدري من أين جاء وإلى أين يسير وكيف يسير وما مصير المسير، وقلبه في أثناء ذلك بالإيمان معمور وبالسعادة مغمور. قال بعض الصالحين: إنه ليمر بي الأوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. أي أنه رحمه الله يجد من حلاوة الإيمان وطيب المناجاة ما يظن فيه أن أهل الجنة إن كانوا ينعمون بما ينعم به إنهم لفي عيش طيب. ويقول آخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من طيب العيش لجالدونا عليه بالسيوف. فقال بين الحالين، حال الحائر القلق وحال المطمئن قلبه بالإيمان. وبناء على ما تقدم معشر الإخوة والأخوات، فإنه لا يجوز التهاون بقضية العقيدة أو تأجيلها أو إرجاؤها أو حسبانها أو حسبانها مجرد مثل يحفظ عن ظهر قلب، أو الاكتفاء بالتغني بأمجادها فضلا عن التنصل عن مقتضياتها، أو الاعتذار عن بعض مفرداتها تحت ضغط الحملة الإعلامية العالمية لتشويه الإسلام. كلا، بل يجب أن يكون إيمانا راسخا تخالط بشاشته القلوب، وواقعا معاشا يترجم مضامينها السامية، ودعوة صادقة نتقدم بها إلى البشرية لنخرجهم بها من الظلمات إلى النور بإذن الله، كما أثنى الله تعالى على سلف هذه الأمة حين طبقت ذلك فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا حال العقيدة، هذا هو الأساس المتين والقاعدة الصلبة التي انطلق منها الإسلام. لقد مكث نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يقرر العقيدة ويسقي أصحابه من معينها الصافي، حتى إذا تضلعوا منها خرج بهم إلى الناس فكانت دولة الإسلام وكان دين الإسلام. وأود أن أذكر لكم نماذج من رجال العقيدة، والأبدأ بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لقد حفل التاريخ الإسلامي بنماذج مشرقة من حملة العقيدة وحماة جناب التوحيد، ظلت مآثرهم باقية وذكراهم عابرة ومواقفهم عبرة لأولي الألباب. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل الثاني في الإسلام كان له المواقف المشرفة، وسألتقط منها مثالا أو مثالين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما آنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم نوع صحة ونشاط طمع أن يذهب إلى موضع له بالسنخ ليتفقد ماله، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته، فلما بلغه ذلك أقبل مسرعا على فرسه. قال: حتى نزل، وتأملوا إخواني في هذا المشهد العجيب. تقول رضي الله عنها: حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. هكذا كان مطمئنا قلبه بالإيمان. ولنستكمل حلقات هذا الموقف، فقد روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بعد ذلك وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. كان عمر رضي الله عنه بشدة صدمته ودهشته قد اعتلى المنبر وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. كان مندهشا مصدوما بالأمر. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه خرج وعمر على هذا الحال، فقال اجلس فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تلا الآية إلى قوله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. هذا القلب المطمئن، هذا القلب الموصول بالله عز وجل، علم أن دين الله عز وجل لا يرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو باق إلى قيام الساعة. ولذلك لم يحن ولم يتزلزل ولم يتزحزح، بل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالات ربه ووفى ما عليه، وأن الناس يحتاجون إلى تثبيت. فقال هذه الخطبة العظيمة التي تنم عن قلب راسخ بالإيمان. وماذا بعد ذلك؟ لقد جرى للناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محنة عظيمة ألا وهي الردة. فانظروا إلى ثبات هذا الرجل، فقد روى الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصغيرة من الشياة، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هكذا رجال العقيدة يكونون في المواقف الصعبة وفي المحن، وحينما تدلهم الخطوب وتتوالى الشبهات عصمة للأمة، ومرجع لهم، حتى لو لم يكن في الأمة إلا رجل واحد منهم كان هو السواد الأعظم الذي يفيء الناس إليه. وأما المثال الثاني فهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، الذي صار بإجماع المسلمين إمام أهل السنة والجماعة، وقال عنه علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. أعز الله الدين بالصديق يوم الردة حين ارتدت قبائل العرب، وبأحمد يوم المحنة، ذلك أن المعتزلة تمكنوا من التسلل إلى بعض خلفاء بني العباس وأغروهم بمقالتهم، فاعتنقها منهم الخليفة العباسي المأمون، وصار يحمل الناس على القول بخلق القرآن، ومن لم يجبه إلى ذلك نكل به ونزع منه الرياسات الدينية، وحمل الناس على هذه المقالة في البارع، وصمد من صمد من أهل السنة، واتقى من اتقى منهم، حتى آلت النوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل فأبى أن يجيبهم إلى مطلبه، وتعرض لفتنة عظيمة زمن الخليفة الواثق والمعتصم، المعتصم ثم الواثق، ذلك أن الله لم يجمع بينه وبين المأمون، فإنه دعا ربه ألا يجمع بينه وبينه، فمات المأمون والإمام أحمد في الطريق إليه، وسجن رحمه الله، وكان لثباته وقوته وصلابته في الحق أعظم سبب في حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة. قال صالح بن أحمد رحمه الله: قال أبي لما جيء بالسياق، هذا المشهد أيها الإخوة في بلاط الخليفة العباسي المعتصم، فقهاء المعتزلة وعلماء السوء منهم محيطون بالخليفة يغرونه بأحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة وديوان الحديث، جيء به بين يدي المعتصم، ويصف الإمام أحمد هذا المشهد: قال لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال: ائتوني بغيرها، كأنها لم ترضى، فأتي بغيرها، ثم قال للجلادين: تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل فيضربني ثوطين فيقول، أي الخليفة له: شد، قطع الله يدك، ثم يتنحى، ثم يتقدم الآخر فيضربني ثوطين، وهو في كل ذلك يقول لهم: شدوا، قطع الله أيديكم، فلما ضربت 19 صوتا قام إليه فقال: يا أحمد، علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك شفيق. قال: فجعل عجيف وهو حاجبه ينخسني بقائم السيف، وقال: ها تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة قائم على رأسك. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اقتله. وجعلوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم، يغرونه به. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. قال: ثم رجع فجلس، لأن القوم لا يملكون دليلا من كتاب أو سنة على بدعتهم تلك. ثم قال للجلاد: تقدم، أوجع، قطع الله يدك. ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: ويحك يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن أحد جلساء المعتصم يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ كما ترون أيها الإخوة أنواع من التأثير والضغوط البدنية والمعنوية لثنيه عن الحق الذي يقول به. وجعل يقول، يعني المعتصم: ويحك يا أحمد، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، كأنما يقول له: قل شيئا مجملا، قل شيئا من المعاريض حتى أطرقك. قال أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. قال فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به. قال فرجع فجلس فقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أبي والقائل هو صالح فذهب عقلي فأفقت بعد ذلك، أي أنه غشي عليه رحمه الله، فإذا بالأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر إن كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية أو بارية، وهو كما نسميه نحن القصاص، وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. فقال أبي فما شعرت بذلك لأنه كان قد غشي عليه، وأتوني بسويق فقال لي اشرب وتقيا، فقلت لست أفطر لأنه كان صائما رحمه الله. ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر وجرحه يشعب دما. لله ذر لم يغب عن باله الاستدلال حتى في هذا الموقف. فقلت قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يشعب دما، يشير إلى طعن أبي لؤلؤة المجوسي له. فقال أبو الفضل ثم خلي عنه فصار إلى منزله، فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ذكر هذه القصة ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد. هكذا كان رجل العقيدة في أثناء محنة ألمت بالمسلمين وكادت أن تذهب بعقيدتهم. ومما يروى أن علي بن المديني دخل عليه وهو في حبس، فساق بسنده إلى عمار بن ياسر قصته مع قريش وكيف أن قريشا كانوا يغمسون رأسه بالماء حتى يكاد يختنق ثم يطلقونه، وأجابهم إلى شيء مما أرادوا منه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما أهلكت؟ قال أجبتهم إلى بعض ما طلبوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. ساق علي بن المديني هذا الحديث بين يدي الإمام أحمد وهو في حبسه، فما كان من أحمد إلا أن ولاه ظهره وقال عمار ضرب وعذب فأجابهم إلى بعض ما طلبوا، وأنتم قيل لكم إنكم ستضربون فأجبتموهم إلى ما طلبوا. فقال والله ما رأت عيناك مثلك، والله ما رأت عيناك مثلك. وأما النموذج الثالث معشر الإخوة والأخوات فهو لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وحياته مليئة بالمآثر، ولكن إليكم هذه القصة العجيبة. وقعت بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبين دجاجلة البطائحية، وهم فرقة من فرق الصوفية المبتدعة الذين كانوا في زمنه، قصة ودونها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فكان فيما قال عن هذه الطائفة، قال مخاطبا أمير دمشق في وقته، قال هم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها النار، يعني النار يوقدون نارا ثم يتظاهرون في الدخول فيها، وأن أهل الشريعة أي العلماء لا يصبرون على ذلك ويقولون لنا هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا، بل يسلم إلينا ما نحن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه. كانت تلك دعوة هذه الطائفة، كانوا يتظاهرون بخوارق من الدخول في النار والضرب بالأشياء المؤذية، ويقولوا انظروا لا يصيبنا سوء، إذن فلنا أحوال خاصة ولا يجوز لأهل الشريعة أن يلزمونا بالأحكام الشرعية، فلنا حال يخالف حال الناس لأننا أولياء لله. وكان من حال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حذر منهم وبين بطلان طريقتهم وأنهم يعتمدون على الشعوذة، ثم قال للأمير: وانظروا إلى هذا الإيمان الراسخ وهذه العزيمة الواثقة. قال: وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم، ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله، وكان مغلوبا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأنهم يغلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم، وأنا لا أطلي جلدي بشيء، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق. فاستعظم الأمير هجومي على النار وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له: نعم، قد استخرت الله في ذلك، وألقى في قلبي أن أفعله. ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء، فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة، أي أن الكرامات ثابتة في هذه الأمة يزيها الله تعالى على يد من شاء من أوليائه، إما لدفع حاجة وإما لإقامة حجة، فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله، وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقوم في نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا، فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات. وكان فيما قال رحمه الله: إن من نصر ملة إبراهيم نجاه الله من النار كما نجى إبراهيم من النار. لا ريب أيها الإخوان أن اتخاذ مثل هذا الموقف يحتاج إلى قلب مطمئن، ويحتاج إلى علم بالله عز وجل وثقة به وبوعده، فلذلك أقدم عليه هذا الإمام العلم. فلما حصل ذلك الموقف الموعود أخذ هؤلاء القوم يظهرون قدرتهم على ذلك، فقال لكبيرهم: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن نطلي جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم. وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، يتحداه بقلب مطمئن، فمد يده يظهر أنه يخلع القميص. فقلت: لا، حتى نغتسل في الماء الحار والخل. فأظهر الوهم على عادته، فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله، أو قلت: فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير وذل، وذكر لي أن وجهه اصفر لأنه وضعه أمام الأمر الواقع، وحينئذ بطلت حيلة الشيطان. فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم، وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون، رجعوا وقمنا إلى داخل ودخلنا وقد طلبوا التوبة عما مضى، وسألني الأمير عما تطلب منهم، فقلت: متابعة الكتاب والسنة، مثل ألا يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعهما، أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك. هذه الأمثلة معشر الإخوة والأخوات يذكر بها تاريخ العقيدة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إن تاريخ النبوات حافل بهذه المشاهد التي تظهر كيف أن القلب الموصول بالله عز وجل لا يتزلزل ولا يتزحزح قيد أنمله عن الحق الذي يعتقد. والمقام الثالث في حديثنا إليكم هذه الليلة يتعلق بالتطبيقات المعاصرة التي نريد أن نمسك فيها بالكتاب. فالمتغيرات معشر الإخوة والأخوات كثيرة، والتغير من سنن الحياة، والأيام دول والليالي حبلى، ولا بد للحي من واردات ومستجدات، ولهذا سمي الليل والنهار بالجديدين لتجدد أحوالهما وأحداثهما. ولا بد للناس من فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والعقيدة كما أسلفنا عصمة تعصم صاحبها من أن تزل به قدم، وعروة يستمسك بها إذا ما خف ندلهم. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: وبين يديه 100,000 أو يزيدون، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. هذا وإنا نعيش في زمن تسارعت فيه عجلة التغيير، وانفتحت فيه أبواب الفتن، وعصفت في الأمة سيارات شتى، وتنوعت سبل الغواية متوسلة بالآلة الإعلامية العملاقة التي طالت ذراعها كل بيت ومدت رواقها على حواضر المسلمين وأريافهم. وبتنا نسمع من بعض ذراب المسلمين دعوات وشبهات تنم عن هذا التغيير المذموم. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ونعوذ بالله من الخذلان. وسأضرب أيها الإخوة الكرام بعض الأمثلة للثابت والمتغير فيما طرأ في هذا الزمان. من هذه الأمثلة الثابت قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، دين الله واحد، من لدن آدم مرورا بجميع الأنبياء الكرام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وهو الإسلام بالمعنى العام الذي يعني الاستسلام لله بتوحيد العبادة والخلوص له من الشرك. والتنوع بين الأديان إنما يكون بالشرائع. والإسلام بالمعنى الخاص هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وناسخا له، فلا يقبل الله دينا سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما المتغير فإنها دعوات خبيثة تقول: جميع السبل تؤدي إلى الله، والحقيقة نسبية، وليس لأحد ادعاء الحقيقة المطلقة، ويجب احترام الآخر، ويجب احترام قيم الآخر. وهذه الوثنيات من بوذية وهندوسية وكونفوشيوسية فضلا عن غيرها هي بقايا وآثار لديانات سابقة فينبغي أن تحترم. والدعوة إلى الله وإلى الدخول في دين الله ومحاولة اجتذاب الآخرين، مصادرة للتنوع الثقافي البشري. ويقولون أيضا لا لحوار الدعوة، ونعم للدعوة إلى الحوار. يقولون لا لحوار الدعوة، ونعم للدعوة إلى الحوار. ويقولون أيضا ينبغي توحيد الأديان أو تقارب الأديان، لا بل يقولون والحضارات الوثنية أيضا. هذا مثال لهذه المتغيرات التي طرأت في هذا الزمان، وربما التهاث بها بعض عقول المسلمين السدج أو من كان في قلبه مرض. يا عباد الله فاثبتوا، إن دين الله واحد، إن دين الله منذ أن بعث نوحا عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وجميع أنبياء الله جاءوا بالأمر بعبادة الله، وإنما وقع التنوع بين الرسالات في الشرائع، كما أصح عن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أن الدين واحد في أصله والشرائع متنوعة، إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فجعل دينه ناسخا لجميع الأديان، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولما ذكر الله تعالى في سورة المائدة التوراة والإنجيل ثلث فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم نؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما بقي في الأمر شك أن الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام، ولكن بتنا في هذه السنيات الأخيرة نسمع من بعض المتمسلمين من يقول لكم دينكم واليدين، دعوهم لكل أن يختار الدين الذي يشاء، وليس لأحد أن يلزم غيره بدينه، جميع الطرق تؤدي إلى الله، من شاء أن يعيش يهوديا فليكن، ومن شاء أن يعيش نصرانيا فليكن، من شاء أن يكون بوذيا أو هندوسيا أو مجوسيا فليكن، جميع الطرق تؤدي إلى الله، ولا يجوز أن نلزم الآخرين وندعوهم إلى ديننا. حتى إن هذه الدعوات أفرزت ما يسمى بالدعوة إلى توحيد الأديان وقبول كل صيغة مهما كانت. ولم نكن نعلم هذا أيها الإخوان إلا لدى زنادقة الصوفية الذين قال قائلهم لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وديل لرهبان وألواح ثورات وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. أما الآن فقد بات يشهر بها في وسائل الإعلام، ويعد من خرج عن هذا أصوليا ومتطرفا. ألا يا عباد الله فاثبتوا واعلموا أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. مثال آخر من الثوابت قول الله عز وجل وكلمة الله هي العليا، فالله تعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولتكون كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويؤمنون بالله، إلى آخر ما وصفهم الله به من الأوصاف الحسنة الجميلة. أما المتغير في هذه الأزمان فهو ما بات يطلق عليه الحرية الدينية، وأن الحرية الدينية تقتضي إظهار الشعائر المخالفة للإسلام، إظهار الشعائر المخالفة للإسلام والجهر بالآراء والمعتقدات الكفرية، وأن من حق الكفار إقامة معابدهم وإظهار شعائرهم ونشر ثقافتهم في أي مكان. هذه الدعوة أيها الإخوة من الدعوات التي علت نبرتها في الآونة الأخيرة، وقد كانت جزءا مما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تقتضي فيما تقتضي ألا تكون كلمة الله هي العليا. ونحن نعلم أن إعلاء كلمة الله عز وجل إما أن يكون بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، وإذا تعذر ذلك بالسيف والسنان فلا بد أن تبقى الحجة والبيان لحمل الناس على الحق وبيانه لهم. وأما المنادات بالحرية الدينية التي تسوي دين الأديان بسائر الأديان فهذا من أفضل الباطل، لا سيما في معقل الإسلام ومأرزه وهي جزيرة العرب التي جلها هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فإنه ينبغي ويتعين أن تكون كما هو الحال بحمد الله الكلمة العليا للإسلام. وليس لهؤلاء أن يطالبوا بإقامة معابدهم وشعائرهم في هذه البلاد التي هي مأرز الإسلام وموطنه. من الأمثلة أيضا أيها الإخوة قول الله عز وجل، وهذا من الثوابت، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولاية والموالاة من أصول الإسلام، بل هي أوثق عرى الإيمان، وهي تعني المحبة والمناصرة للمؤمنين والبغض والمعاداة للكافرين المعتدين، على أنها لا تعني العدوان ولا الظلم ولا تلغي البر والقسط، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما المتغير في هذا الزمان والذي تسيح به بعض الأقلام ويظهر على فلسات بعض الألسنة فهو القول بأن الرابطة الإنسانية مقدمة على الرابطة الإيمانية، وأنه لا يجوز التمييز بين الناس على أساس الدين، وأن الولاء والبراءة يعنيان نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب. هذه اللهجة وهذه النبرة التي بات كثير من أنصاف المثقفين وأرباعهم يلوفها بلسانه ولا يعلم أو ربما يعلم أنها تهدم أصلاً عظيماً من أصول الإسلام، يجب التوقي منها والحذر وبيان أن من أصول الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وأن ليس من مقتضى ذلك كما قد يظن البعض العدوان والمضارة لغير المسلم، فإن المسلمين هم أرحم الخلق بالخلق وأقومهم بالعدل. مثال رابع من الثوابت أيها الإخوة الكرام أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، فالجهاد تارة يكون جهادا بالحجة والبيان والقرآن، وتارة يكون جهادا بالسيف والعدة والسنان، وذلك لتكون كلمة الله هي العليا حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية للدولة الإسلامية قوة أو ضعفا مع مراعاة المصالح والمفاسد، ولا ريب أنه من أفضل الأعمال، وثمرته الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أما المتغير وللأسف وهو ما شهدناه في هذه السنوات الأخيرة فهو حينما تحول مفهوم الجهاد إلى استحلال دماء المسلمين وتدمير ممتلكاتهم وتضييع مكتسباتهم والخروج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وتوهين وحدة الأمة، فلا ريب أن هذا انحراف بمفهوم الجهاد. فكيف آل الحال ببعض من زاغت به الأهواء إلى أن يستحسن ويستسيغ أن يفجر ويدمر في عمق دار المسلمين، ويدع الثغور ويلتفت إلى أهله ومواطنيه وإخوانه المسلمين وولاة أمره فيعيش في الأرض فسادا؟ لا ريب أن هذا من المتغيرات العظيمة التي تسللت إلى بعض العقول فأفسدتها. مثال خامس من الثوابت أيها الإخوة الكرام قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. فالله تعالى قد خلق الذكر والأنثى وجعل بينهما فروقا طبيعية خلقية وخلقية، وهذا أمر يدركه كل أحد. وبالتالي ميز الله بينهما، بين الذكر والأنثى، في بعض الشرائع والأحكام، في العبادات والولايات والنفقات وفي الميراث، وفق منظومة اجتماعية مترابطة. أما المتغير فهو ما بثنا نسمعه في وسائل الإعلام الوافدة. لا يجوز التمييز بين الجنسين، ولا بد من المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، كما قررته المؤتمرات العالمية التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم السيداو. هذه الدعوة أيها الإخوة باتت تهاجمنا في عقر دارنا، وتستهوي بعض جهالنا، وتزين لهم هذا المبدأ المناقض للبنية الاجتماعية الحقة في الإسلام. ولا بد لنا أن نكون على وعي وتمييز لهذه الدعوات المتكاثرة، وأن نستمسك بحبل الله المتين، وأن نظهر محاسن الشريعة حتى لا يبقى كلام لأحد ولا قيل لمتقول. بعض الناس مثلا تسمعه وللأسف يقول بملء فيه: مضى زمان النساء ناقصات عقل ودين. ولا أدري هل يعلم هذا القائل أو تلك القائلة أن من أطلق هذه الجملة هو من لا ينطق عن الهوى، أم أنه لا يعلم ذلك؟ فإن قائل هذه الجملة النساء ناقصات عقل ودين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خطب الناس يوما وقال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لكن بعض المتسرعين والمتعجلين يريد أن يفهم الناس من هذه الجملة أن هذا اتهام للنساء بالجنون أو الفجور، وما هذا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين وقالت بسؤال صريح مباشر، قالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلكن، عقلكن، فلأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأما نقصان دينكن فلأن إحداكن تبيت الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم. انتهى الإشكال. إذن نقص العقل ليس ما المقصود به الرمي بالجنون، وإنما إشارة إلى قضية طبيعية جبلية تقر بها النساء قبل الرجال، وهو أن المرأة تغلبها العاطفة، فلذلك تبدو أقل تماسكا وأقل ضبطا تؤثر فيها العواطف. ولذلك كانت شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقص الدين فلم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم مسبة ومذمة، وإنما أراد بذلك الإشارة إلى قضية جبلية طبيعية في النساء، ألا وهي الحيض الذي يعتري المرأة، فإذا اعتراها جلست عن الصلاة وعن الصيام. وهذا لا تلام عليه ولا تؤاخذ عليه، لكنه يعد نقصا. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر. أريد قبل الأذان أن أختم بمثال، وهو قول الله عز وجل، وهذا هو الثابت: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالثابت عندنا الذي نتمسك به ويجب أن نمسك به: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. فادعاء علم الغيب كذب وبهتان، ومدعي علم الغيب والإخبار بالمغيبات كافر لا شك في كفره. ومن أتاه فلا يخلو، إما أن يكون قد وقع في الكفر إن صدقه، وإما أن يكون يعاقب بأن لا تقبل له 43 إن كان أراد أن يستطلع ويستخبر. أما المتغير أيها الإخوة الكرام فهو ما يقال في هذه الأيام ويسمع. الكهانة فن وموهبة ومهارة وفراسة تفرد لها صفحات المجلات وبرامج الفضائيات، ويوصف دجالوها بالمشيخات فيقال الشيخ فلان والشيخ فلان، ويطلق على والشيخ فلان، ويطلق على قنواتها الكنز والحقيقة وغير ذلك من الأسماء المزخرفة. وتصدر للأسف بعض الفتاوى بجواز التعامل معهم في رد الضالة والإخبار عن المغيبات. ألا يا عباد الله فاتقوا، إن الكهانة لم تتغير، فكل من ادعى علم الغيب أو استخدم الشياطين فإنه لا يجوز تصديقه ولا إتيانه، فيجب الاعتصام بالله عز وجل والتضييق على هذه القنوات وعلى من يمدها ويعدها، وتمسيك الناس بالكتاب، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. هذا، وإن الأمثلة والنماذج للمتغيرات كثيرة، ولعل في ما أشرنا إليه ما ينبه على الباقي. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مسدس القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.